نسميه عملية البحث عن الروح، وما الذي يتوجب علينا القيام به بعد، وكيف يمكننا استعادة قوتنا؟ ولسوء الحظ فنحن ما زلنا نكافح من أجل الحصول على الجواب، ولكن الحصول على الجواب ليس سهلا.
ربما كان التاريخ ضروريا للاقتراب من هذا الجواب، ففي أواخر عهد احتلال الحلفاء لليابان عام 1952 صنفت اليابان ضمن الدول الأقل تطورا بمعدل نصيب للفرد الواحد من الاستهلاك لا يزيد عن خمس نصيب مواطن أمريكي. لكن العقدين ما بين 1953 و1973 شهدا نموا اقتصاديا سريعا وغير متوقع، بدأ ب8% خلال الخمسينات ليتجاوز 11% خلال الستينات. نحن في عصر الإيزاناغي بوم أو المعجزة اليابانية. قفزت اليابان عام 1968 إلى مرتبة ثاني اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة. أخذ المشهد المعماري في اليابان شكلا جديدا بالكامل، وساهم في ازدهار كبرى المدن ومرافقها الحياتية من حدائق ومدن ملاهي وغيرها تنظيم اليابان للألعاب الأولمبية صيف عام 64، وهو العام الذي وقف فيه العالم على ثورة يابانية في عالم النقل الحديدي بإطلاق قطار الشينكانسن الفائق السرعة بين مدينتي طوكيو وأوساكا. كانت اليابان تتبع نظرية اقتصادية أرسيت في أواخر الأربعينات وعرفت برحلة البجع المتوحش، تتميز بإطلاق قطاع صناعي ذي تكلفة بسيطة صالح للتصدير، ثم الانتقال بعده إلى منتوج بقيمة مضافة أعلى وهكذا. وفي كل مرة كانت اليابان تتخلى عن صناعة ما، كانت تحيل إنتاجها إلى دولة من جوارها الآسيوي أو ما عرف بمجموعة القوى الصناعية الصاعدة.
في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في فترة ما كان يسمى اقتصاد الفقاعة، كانت اليابان واثقة جدا من نفسها ومن أن الاقتصاد الياباني سينمو مدى الحياة، وأن الرفاهية اليابانية ستستمر مدى الحياة. كان ذلك هو شعور معظم اليابانيين، لكن لسوء الحظ فإن الفقاعة انفقأت وهوى الاقتصاد الياباني إلى الحضيض.
الجودة العالية والتطوير المستمر والسعر المنافس، أضلاع مثلث جعلت المنتوج الياباني ماردا يكتسح السوق العالمية بلا هوادة. لكن النجاح يصنع أعداءه أيضا. تمكنت الصناعة اليابانية خلال السبعينات والثمانينات من قهر منافسيها الكبار وفي عقر ديارهم في كثير من الأحيان. كان لابد للاحتكاك التجاري العنيف مع الولايات المتحدة وأوروبا أن يؤدي إلى انفجار. كان اليان بسعره المنخفض يثأر على طريقته من الدولار الأمريكي ويقود القاطرة ويجعل السلعة اليابانية في متناول المستهلك عبر العالم. أصبح كبح جماح هذه القاطرة المندفعة وهذا البجع الذي يطير بلا توقف حتمية أمريكية. تاكيهيكو كوندو الخبير الاقتصادي الياباني حضر في 22 من سبتمبر عام 1985 في فندق بلازا بنيويورك توقيع الاتفاقية التي ستغير مصير اليان والاقتصاد اليابانيين. كان المشاركون الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الغربية حينها. التقيناه في جامعة مايساي قرب طوكيو حيث يدرس ويواصل أبحاثه.
في تلك الفترة كنت أعمل بوزارة المالية عندما ذهبت مع وزير المالية الياباني لحضور مؤتمر بلازا عام 1985 لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الخمس الكبار في فندق بلازا بنيويورك. كان المحور الأهم هو خفض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، ففي وقت المؤتمر عام 85 كانت قيمة الدولار تساوي 230 ينا، وقد استمر الين في الارتفاع حتى حتى وصل عام 1995 لنحو 80 ينا مقابل دولار واحد، وهي أعلى قيمة للين في تاريخه. في الأشهر الأخيرة ارتفع الين مجددا، وبفضل إعادة تسليط وسائل الإعلام الأضواء على اتفاقية بلازا، أعيد تذكير الناس بتلك الاتفاقية وبآثارها.
اندفعت قيمة اليان إلى الأمام بلا كوابح داخل نفق لا تبدو له نهاية. فقد قدرته التنافسية أمام الدولار، وفقدت الصادرات اليابانية قوة الدفع الرئيسية لها، وتقلص فائض التجارة تدريجيا. انتهت الثمانينات بانكماش في الاقتصاد الياباني، وحلت التسعينات أو العشرية الضائعة كما سماها الاقتصاديون. وجدت البنوك اليابانية منفذا جديدا للتمويل في تطوير العقارات. نشطت المضاربات المتصلة بالعقارات في سوق الأسهم، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي، وضع لم يدم طويلا لتهوي تلك الأسعار إلى نصف قيمتها مع بداية التسعينات بسبب السياسة النقدية المتشددة للحكومة اليابانية الناجمة عن ارتفاع في الدين العام قارب 200% من الناتج الداخلي الخام. النتيجة أن وجدت البنوك الكبرى نفسها تتحمل العبء الكبير من الديون المعدومة. ورغم أن الاقتصاد الياباني تمكن من الصمود أمام عواصف كثيرة، إلا أن المطاردة الأمريكية التي لم تتوقف لسعر اليان زادت من إنهاك الوضع الياباني. أصبح واضحا لدى بعض الخبراء أن الاقتصاد الأمريكي يرى عافيته فقط في إحداث المزيد من المتاعب لنظيره الياباني.
ارتفاع قيمة اليان مؤخرا يرجع للجانب الأمريكي. منذ صدمة 2008 لمؤسسة ليمان براذرز تراجعت قيمة الدولار لهذا السبب وليس بسبب اليابان. ورغم أن الأزمة قد تقلص تأثيرها، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال منهكا. رأينا نتيجة انتخابات التجديد النصفي في أمريكا، وبعد عامين هناك انتخابات رئاسية جديدة، والوضع الاقتصادي له الأثر الأكبر والمباشر على نتائج الانتخابات. فإذا كان الاقتصاد سيئا فلن تكون نتائج الانتخابات لصالح الإدارة الحالية، وعليه تقوم الإدارة الأمريكية بتخفيف السياسات المالية في أمريكا، ولهذا كله آثاره السلبية على الين الياباني.
لكن اليان لم يكن المتضرر الوحيد. التحول الأبرز كان في سوق العمل. اعتمدت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية على نمط التوظيف الثابت، إذ تقوم الشركات بتوظيف الأشخاص حال تخرجهم من الجامعات والمدارس، ويستمر هؤلاء في وظائفهم في المؤسسة نفسها حتى تقاعدهم. غير أن الأزمة أحدثت تغييرا هيكليا في هذا السوق، وجنحت الشركات إلى عقود التوظيف قصيرة الأمد. في سنة 2008 فاقت نسبة العاملين بعقود توظيف مؤقتة 34% من مجموع اليد العاملة في اليابان.
الاقتصاد الياباني لا يختلف عن اقتصاديات الدول الأخرى، وقد كانت الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة صدمة قوية لاقتصاد اليابان. أنا أستاذ جامعي، ولي ملاحظات على توظيف الطلاب فور تخرجهم. فحتى عدة سنوات قليلة مضت كانت نسبة التوظيف تصل إلى 100%، ورغم أن نسبة البطالة في اليابان لا تتعدى نسبة 5%، فإنها ترتفع بشكل خاص بين الشباب.
حتى وقت قريب كانت ظواهر مثل الفقر والبطالة دخيلة على المتداول اليومي من القضايا في اليابان. كان على اليابانيين أن ينتظروا شتاء عام 2008 عندما تجمع في حدائق طوكيو عدد من مواطنيهم ممن فقدوا وظائفهم بسبب إفلاس الشركات ليتعرفوا عن قرب على ظاهرة اسمها البطالة. عشية انتخابات صيف 2009 كشفت الإحصاءات أن 5.7% من القوة النشطة عاطلة عن العمل، نسبة لم تشهد اليابان لها مثيلا منذ عام 1953. لم يكن غريبا أن يبحث اليابانيون عن الفاعل ليجدوه في الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي استأثر بسدة السلطة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وهكذا تهيأت الأرضية لمنافسه المباشر حزب اليابان الديمقراطي ليفوز بانتخابات أغسطس عام 2009.
أعتقد أن الأمة أرادت التغيير والتخلص من الحزب الليبرالي الديمقراطي واختارت الحزب الديمقراطي. وعلى الرغم من مرور عام كامل فإن المؤشرات لا تدل على تحسن ملموس. ليس هناك وضوح في رؤية الحزب الجديد الذي أراه غير ناضج سياسيا ولا مؤهل لقيادة الأمة. وكما كان الحزب السابق سيئا فالحزب الجديد أيضا ليس جيدا.
وقع الليبراليون تحت الضغط الأمريكي بتسريع إعادة هيكلة الاقتصاد الياباني بشكل هز منظومة كانت تسير بالكثير من الانضباط والدقة، فكانت الفاتورة الاجتماعية ثقيلة. لذلك لم يكن وصول يوكيو هاتوياما زعيم حزب اليابان الديمقراطي إلى الحكم مناورة سياسية صعبة، فغريمه التقليدي الحزب الليبرالي تهافتت كل أوراقه تقريبا خارج صندوق الاقتراع. في فرحة الاكتساح وزع هاتوياما وعوده على الناخبين بلا حساب، منح عائلية جديدة، مجانية تامة للتعليم في المرحلة الثانوية، دعم إضافي للمزارعين وأكثر.
كل هذا كذب، كان هذا منافق كبير ووعد أن يكون الرسوم على الطرق السريعة مجانا، لأن هناك يعني مصادر مالية كبيرة في خزانة الدولة، ولكن لم يتم شيء. ما زال إحنا ندفع عندما نسير الطريق.
غير أن الأمر لم يكن يتعلق فقط بوعود انتخابية شعبوية لم تتحقق. بالنسبة للخبراء لم يكن بالإمكان أن يتم إصلاح ما أفسده عقدان من الكساد والفساد خلال بضعة أشهر.
حالة التردي الاقتصادي الحالية تجعل الشعب الياباني يشعر بعدم الأمان، فحتى نسب توظيف الشباب تنخفض بصورة ملحوظة، والشعب يتطلع إلى قيادته السياسية بحثا عن حل لديها يحسن الظروف في المستقبل. ولكن السياسة لن تقدم حلا حاسما للأزمة اليابانية، فالمشكلة الاقتصادية لا تمس اليابان فقط بل العالم كله، ونحن